أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كثر في هذه الأيام التساؤل عن الانتماء إلى السلف الصالح، وعن قول بعض المنتمين إليهم أنهم سلفيون، أو بفرض منهم يقول أنا سلفي. كثر التساؤل عن هذه النسبة أو عن هذا الانتساب. بعضهم يسأل مستوضحا، وآخر يسأل مستنكرا. وجوابا على ذلك نقول، إن أي نسبة ينتسب إليها الإنسان إما أن تكون نسبة حقيقية أو أن تكون نسبة وهمية. فإذا كانت النسبة من النوع الأول حقيقية فلا شيء في ذلك إطلاقا، بشرط ألا يترتب من وراء ذلك مفسدة شرعية أو دينية. أما إذا كانت نسبة من النوع الثاني وهمية غير حقيقية فذلك وحده يكفي أن لا ينتسب المسلم إلى ما لا حقيقة له. ولا شك أن انتساب المسلم أو بعض المسلمين إلى السلف الصالح قد يكون تارة حقا أو نسبة حقيقية، وتارة تكون النسبة وهمية لا حقيقة لها. إذا كانت من القسم الأول لا شيء في ذلك إطلاقا، ذلك لأن هذه النسبة تخالف كثيرا من النسب الأخرى التي يقترن معها دائما أو غالبا شيء من المخالفة للشريعة السنية. ذلك لأن الانتساب إلى السلف الصالح لا يعني الانتساب إلى شخص مهما سمى هذا الشخص علما وصلاحا فهو غير معصوم، وحينئذ فالانتساب إليه والتعصب له لا شك أنه والحالة هذه يتضمن شيئا من مخالفة الشريعة، لأنه ينتسب إلى غير معصوم. ومن هنا يظهر الفرق بين الانتساب إلى السلف والانتساب إلى فرد من أفراد السلف، فضلا عن الانتساب إلى فرد من أفراد الخلف. فإن عجبي لا يكاد ينتهي من بعض الناس من النوع الذي ألمحت إليه في مقدمة هذه الكلمة، الذين يسألون عن هذا الانتساب إلى هذه الكلمة مستنكرين. لا يكاد عجب ينتهي من هؤلاء حينما ينكرون هذه النسبة، وهي في اعتقادي كما سأشرح ذلك نسبة لا يمكن أن نتصور مسلما يدري معنى هذه النسبة على حقيقتها أن يتبرأ من الانتساب إليها. مع ذلك أقول للمرة الثالثة إن عجبي لا يكاد ينتهي من هؤلاء المستنكرين الانتساب لهذه النسبة، وهم ينتسبون إلى أفراد غير معصومين، بل إلى جماعة غير معصومة. فمنذ مئات السنين توارث جماهير المسلمين ممن ينتسبون إلى السنة أو إلى غيرها كالشيعة جروا على أن ينتسبوا إلى أشخاص، فهؤلاء أحناف ينتسبون إلى أبي حنيفة، وهؤلاء مالكية ينتسبون إلى مالك، وأولئك شافعية ينتسبون إلى شافعي، وأولئك الآخرون حنابلة ينتسبون إلى أحمد الحنبل. فدعك عن بقية المنتسبين إلى غير هؤلاء الأئمة كالجعفرية الذين ينتسبون إلى جعفر الصادق، والزيدية الذين ينتسبون إلى زيد بن علي. كل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء لا يشعرون بأي نقص في انتسابهم هذه النسبة إلى هؤلاء الأئمة، وماذا إلا لأنهم ينظرون إلى هؤلاء الأئمة الذين انتسبوا إليهم نظرة تقديس وإجلال وتعظيم، ونحن معهم في هذه النظرة، ولكننا لسنا معهم في هذه النسبة، لأن هذه النسبة قد لمسنا لمس اليد أضرارها حيث أودت بالمنتسبين إليها إلى أن يصبحوا في الدين فرقا وشيعا، وكل حزب بما لديه فريق. فتأملوا معي هذه النسب، أولا تنتهي إلى شخص واحد وهو غير معصوم، وثانيا ترتب من وراء هذه النسبة تفرق وتباعد المسلمين بعضهم عن بعض، بينما نجد الأمر على النقيض من كل ذلك بالنسبة لهذا الانتساب الذي نحن في صدد بيان شرعيته. من كل النواحي السلبية التي ذكرناها في الانتساب والمشروع، فمثلا الانتساب إلى السلف لا يعني أولا الانتساب إلى شخص معين، وإنما الانتساب إلى السلف الذين أثنى ربنا عز وجل عليهم في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه، لا سيما وعلى رأس السلف الصالح من إذا انتسب إليه المسلم وهو شخص واحد صح هذا الانتساب دون أي انتساب آخر إلى أي شخص آخر، أعني به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو انتساب إلى العصمة، بخلاف الانتساب مثلا إلى أبي حنيفة أو غيره من الأئمة. فليس انتسابا إلى العصمة، إنما هو انتساب إلى عالم فاضل جليل كما قلنا آنفا، ولكنه مع ذلك هو معرض للخطأ وليس معصوما عنه. أما الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو انتساب إلى المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قلت إن الانتساب إلى السلف الصالح لا يعني انتساب إلى فرد، وإنما يعني انتساب إلى الجماعة الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، وأكد ذلك عليه السلام في حديثه، وبخاصة الحديث المشهور: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم السلف الصالح، فإذا انتمى المسلم إليهم معنى ذلك أنه انتمى إلى العصمة، ومعنى ذلك أنه تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ذلك لأنه على رأسها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الانتساب إلى السلف الصالح ليس فيه شيء من الحمية الجاهلية التي تتجلى في كثير من الأحيان في بعض الانتسابات القديمة المذهبية وبعض الانتسابات الحديثة الحزبية. العصبية الجاهلية تتمثل في هذه الانتسابات المحدثة جليا واضحا، لأنه يظهر آثارها، بل ظهر آثارها في هذا التاريخ المديد إلى العصر الحاضر. فنحن مثلا لو درسنا ما وقع من الحمية الجاهلية في تعصب بعض المتمذهبين المنتسبين إلى إمام من بين الأئمة لرأينا العجب العجاب، ولوجدنا أن هؤلاء كأنما ربنا عز وجل أمرهم بذلك ولم ينههم، بمثل قوله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لقد وجدنا في بعض المذاهب من استفتي هل يصح للحنفي أن يتزوج بالشافعية، فأجاب بنفي لا يجوز. قال مؤيدا زعمه بأن الشافعية المنتسبين إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يشكون في إيمانهم حين يقولون مسؤولين: هل أنت مؤمن؟ قالوا: إن شاء الله. فحكم المسؤول وتبعا لمذهبه على هؤلاء الشافعية الذين يقولون جوابا عن السؤال: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنهم شاكون في إيمانهم. قالوا: ومن شك في إيمانه فقد كفر، فكيف تتزوج فتاة شافعية وهي تشك في إيمانها؟ هذا أمر واقع، ليس خيالا يمكن أن يدافع. موجود في كتب الكتب إلى اليوم، وموجود تمام المشكلة، وهي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، تمام المشكلة، حيث جاء بعد ذلك المفتي بما سبق رجل من كبار علماء الحنفية وهو المعروف بأبي السعود مفتي الثقلين، وله كتاب في التفسير مطبوع معروف اليوم. سئل نفس السؤال: هل يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية؟ فأجاب بالإيجاب، ولكنه جاء بعلة ليتمنى الإنسان أن يظل هذا المفتي على الرأي السابق، حيث قال: يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. وكل ذي فقه يعلم أن هذا الجواب مزدوج الإجابة، لأنه يقول: يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية، لكن لا يجوز له أن يزوج الحنفية الشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. فيجوز المسلم أن يأخذ من نساء الكتابيات، ولكن لا يجوز أن يزوج امته للكتابيين. هذا مسطور في الكتب. هذا جاء بسبب تعصب المذهب والانتساب إلى شخص أو جماعة ينتمون لهذا الشخص، وكان كنتيجة طبيعية أن لا يقف الفريق الآخر المنتمي إلى هذا المذهب الذي جاءت الفتويان السابقتان متناقضتين، تارة يجوز وتارة لا يجوز، أهل المذهب الشافعي. فبعض أتباعهم من الشافعية لم يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه ذلك التعصب المذهبي، فقابلوا التعصب بتعصب آخر، حيث أن بعضهم كان يمر بمسجد ليس على مذهبه بل على مذهب مخالف له، فيقول: أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها؟ بل إن بعضهم من الأئمة المشهورين من الشافعية نجد اليوم في عالم المطبوعات رسالة تحت عنوان المذهب الحق، ويعني بمذهب الإمام الشافعي، ويأتي هناك بما شاء من الأدلة تأييدا لما إليه ذهب من المذهب. ولا بأس أن يبدي الإنسان يعني رأيه ويدعمه متجردا عن التعصب والهوى، ولكن الإنسان حينما يقرأ الكتاب يجد أن الكتاب مجرد عن التجرد عن الهوى، فإنه يذكر فيه القصة الآتية. يذكر أن رجلا من أمراء الشيعة في القاهرة أراد أن يتسنى يدخل في مذهب أهل السنة والجماعة، فاحتف به كل من علماء المذهبين المشهورين المذاهب الحنفية والشافعية، وكل منهم يحاول أن يجر الأمير إلى مذهبه، ويقولون له لا بد لك أن تتبرع المذهب بعد ما هداك الله للسنة. وهذا تماما كما وقع في اليابان في العصر الحاضر. لعلكم تعلمون جميعا أن الإسلام اليوم ينتشر بين مختلف الشعوب على وجه الأرض ولو أنه ببطء، ومن هذه الشعوب اليابان، فقد دخل قسم كبير منهم في الإسلام منذ عشرات السنين. وكان هناك بلا شك من كل الفئات الإسلامية من الشافعية والحنفية مثلا، وهناك الهنود ويغلب عليهم التحنف، وهناك الجهويون ويغلب عليهم التشفه. فكان هؤلاء وهؤلاء يحيطون بالذين يسلمون من اليابانيين ويقولون لازم تصير حنفي، لأن المذهب الحنفي مذهب الإمام الأعظم. والشوافة الجاويون مثلا يقولون لابد مذهب الإمام الشافعي، لأن محمد بن إدريس الشافعي المطلبي عربي، وهكذا. وكل يدعي وصل إلينا، وكان ذلك سببا لجعل اليابانيين يكادون يرتدون عن دينهم الجديد الإسلام لما وجدوا من التعارض والتضارب بين المسلمين أنفسهم. ولكن وجد هناك من كان الله عز وجل أنعم عليه بالخلاص من المذهبية، تعصب المذهب الضيق إلى ساحة المذهب السلفي الواسع، راح وكتب سؤالا إلى أحد العلماء الأفاضل في مكة من الذين هاجروا قديما من روسيا بسبب الثورة الحمراء. كان السؤال عرض مشكلة هؤلاء اليابانيين الذين أسلموا، وأنهم قيل لهم لابد من المذهب، هؤلاء أحناف يقولون المذهب الحنفي، وهؤلاء الشوافع يقولون المذهب الشافعي، فهل يجب على المسلم أن يتمذهب بمذهب واحد؟ فكان من ذلك أن ألف رسالة جزاه الله خيرا وأرسلها إليهم، وهي معروفة بالعنوان الأساسي هداية السلطان إلى بلاد الشيطان، وهو الشيخ المعصومي، وهي التي طبعناها نحن في دمشق منذ بضع سنين تحت عنوان طبع الثاني، تحت عنوان هل يلزم المسلم أن يتمذهب بمذهب معين. الشاهد تعود إلى ذلك الأمير الشيعي الذي تسنن وعرض عليه أن يتمذهب في أحد المذهبين، قال له طيب بس أنا بدي أعرف هذا المذهب مثلا ماذا يقول وهذا ماذا يقول، واستحسن أن يؤتى برجلين من كبار علماء المذهبين بحنفي وآخر شافعي، يصلي كل منهما صلاة مذهبه، ثم هو ينظر فأي صلاتين حلت له انتسب إلى مذهبها. يقول مؤلف الرسالة المرفوعة، فجاءوا بالرجل العالم من علماء الأحناف، قيل له صلي أمام الأمير صلاة الأحناف حتى ينظر فيما بعد صلاة الشافعية ويختار هو أحد المذهبين. يذكر في كتاب، وهنا الشاهد والعبرة، بأن هذا الإمام الحنفي صلى، تهيأ للصلاة، فلبس ألقى على نفسه جلد كلب مذكر، وهنا إشارة إلى رأي بالحنفية، يقولون الكلب بلا شك يعني نجس ولا يؤكل، فإذا ذبح الكلب وسمي طهرا فجيء بكلب مذكى ووضع الجلد والذباب كله يعني يكتسر ساعة هذا الجلد، فمنظر رهيب جدا. وعلى ما جاء في المذهب الحنفي وهذا الطاهر الصلاة صحيح. ثم لما استفتح الصلاة فبديل أن يقول بلسان عربي مبين الله أكبر كبر بلغة أجنبية، مثلا بالتركية، إذا في حدا ممكن يعرف تركي أظن تغري بيوك، تغري بيوك يعني الله أكبر، أو بلغة الألبانية زوتي مات، زوتي مات أظن الله أكبر. ثم قرأ آية، لم يقرأ الفاتحة الإطلاق، ثم ركع وما كاد يستقر رفع رأسه، ما سبح ولا تسبيح، ما كاد ينتصب قائما إلا هو سجد، للسماء ما استجبته الأرض إلا رفع رأسه، للسماء استقام يعني سن إلا سجد مرة ثانية، وهكذا تم الصلاة وهو ينكرها نقل الغراب. ولما جلس التشاور لم يطلع شيء، لكن جلس قدام التشاور وبدل أن يسلم السلام الإسلامي الخاص بالصلاة ولا مؤاخذة ضرب، بدل السلام عليكم ضرب وانتهت الصلاة. هات يا شافي أنت كيف صلاتكم، وإذا به يصلي أتم صلاة. أي أحمق بقى بآثر الصلاة الأولى على الأخرى، فصار ذلك الأمير الشيعي شافعيا، فيتجلى في هذا العرض في هذه القصة تعصب لأوضح صورة، لأنه المذهب الحنفي مع الأسف وإن كان فيه هذه الفروع من أهل العملية، لا يقول الإنسان خذ جلد كلب ذكي ولبسه أعواد ثوبك الطاهر النظيف الجميل، وإن كان بيقول فعلا إذا جلس في الصلاة بمقدار التشهد فلت منه ذلك الصوت صح الصلاة، لأن الخروج الواجب عنده الركن الخروج من الصلاة بإرادته بصنعه، وهذا صنع شيئا هذا الخروج مواجب عنده يقول عفوا مركن عنده يقول السلام عليكم، صحيح ويقول هذا، لكن من أهل العملية لا يوجه أتباعه إلى هذا ويظهر التعصب جليا في هذه القصة، وهذا قل الذل مما يجده الباحث في التاريخ الإسلامي الجديد. هناك مثلا فاضل معروف اسمه عند علماء الحديث في بعض القرون الخامس والسادس كان في دمشق، قال لو كان بيدي من الأمر شيء لأخذت الجزية من الشافعية. هذا التعصب المذهب، أما التعصب الحزبي اليوم الذي ينتمي إلى شخص أو جماعة ينتمون لشخص أحدث عنه ولا حرج، ولست بحاجة إلى أن أتحدث عن شيء عن بعض أمثلة في ذلك، لأنه واقع ترونه كما أراه. هذه الانتسابات أولا المحدثة، وثانيا المفرقة لوحدة الكلمة، هذه مرضي عنها. أما الانتساب إلى السلف المعصوم هذا أمر مستنكر عند الناس، ما نعرف هذه النسبة، من جئت بها؟ لذلك نحن نقول شتان بين هذه النسبة إلى السلف الصالح وبين أي نسبة أخرى من هذه النسب المذهبية أو الحزبية. وإذا وضحت الفوارق البينة الجلية بين النسبة الأولى الصحيحة وبين النسب الأخرى غير الصحيحة، يكتفي من ذاك المسلم بجواز مثل هذا الانتساب إلى السلف الصالح. وأصل الانتساب كما قلت لكم في مطلع كلمتي أنه ينظر إليه، إن كان النسبة صحيحة فهي جائزة وإلا فلا. فكل مسلم بل وغير مسلم لابد له من أن ينتصب نسبة ما، إما من حيث النسب وإما من حيث المهنة وإما من حيث البلد وإلى آخره. فهناك من يقال فلان الشامي، فلان المصري، فلان الهندي إلى آخره. ولا أحد يستنكر هذه النسب لأنها مطابقة للواقع. ولذلك جاء في القرآن ذكر المهاجرين والأنصار، فهذا مهاجر وهذا أنصار، وما ذلك بمستنكر إطلاقا بإجماع علماء المسلمين. لكن متى يستنكر ذلك؟ فيما إذا اتخذ المنتسب إلى المهاجرين هذه النسبة عصبية جاهلية، أو المنتسب إلى الأنصار أيضا اتخذ هذه النسبة نسبة جاهلية، كما كاد أن يقع شيء من ذلك في عهد الرسول عليه السلام. فلما سمع أحدهم يقول يا للأنصار وآخر يقول يا المهاجرين كاد أن تقع. أما الانتساب كواقع ونسبة صحيحة هذا ما ينكره أحد من الناس إطلاقا. على هذا فإذا المسلم تبنى عقيدة السلف الصالح ومذهب السلف الصالح وانتسب إليهم وعمل بما انتسب إليهم من مذهبهم، فليس في ذلك أي شيء فيما ذكرناه من البيان والتفصيل. وأخيرا أقول كلمة، يظن بعض الناس أنه قد يقول حينما يسمع هذا الشرح كلام معقول جميل، لكن أليس الأحسن أن نظل عندما سمانا ربنا عز وجل بالمسلمين؟ أقول نعم لا شك هذا هو الأحسن، لكن ذلك حينما يمكن البقاء، حينما يمكن البقاء عند هذه النسبة. حينما يمكن الاحتفاظ بهذه النسبة، وهذا بلا شك لا يمكن أن نتصور تحققه إلا حينما يعود المسلمون جميعا مسلمين حقا، حينما تنتفي كل هذه النسب التي تكلمنا عنها وعن حاذرها وعن نتائجها المخالفة للشرع. أما وجماهير أهل السنة ينتمون إلى مذهب من هذه المذاهب أربعة، وإذا أعدنا عليهم استنكارهم انتماءنا للسلف الصالح، استنكارنا نحن عليهم، إذا أعدنا عليهم استنكارهم علينا انتماءنا إلى السلف الصالح، أعدنا عليهم استنكارهم هذا استنكارا منا عليهم لانتسابهم إلى مذهب الحنفية أو الشافعية. فإذا ظلوا هم راضين بنسبهم المختلفة والمتعددة والمنتسبة إلى شخص غير معصوم والتي لها تلك الآثار التي مثلنا ببعضها، فكيف يجوز لنا أن نخضع لطلبهم بأن لا ننتسب إلى السلف الصالح وفيه العصمة كما ذكرنا، وهم ينتسبون إلى أفراد من العلماء وليس فيه العصمة على ما بينا. إذن يوم يتبنى هؤلاء المنكرون لهذه النسبة الحقة مبدأ الرجوع إلى الاسم الإلهي، أن نقنع بأننا مسلمون بس، ويطبقون ذلك على أنفسهم، يومئذ من الممكن، أقول من الممكن، أن نوافق أن لا ننتمي إلى نسبة أخرى غير أننا مسلمون. ولا أقول قطعا، أقول من الممكن ذلك، لأنني أتصور مهما حرص المسلمون وقد بلغ عددهم 100 مليون 900 مليون مسلم، مهما حرص خيارهم على أن يظلوا متمسكين بالكتاب والسنة، فسيظل قسم كبير منهم منحرفين عن الكتاب والسنة، وهذا الانحراف سيحملهم على أن يظلوا على ما هم عليه من الانحراف الكثير، منها الانتساب إلى غير المعصوم. أضرب لكم مثلا واضحا ولعلي ما أطلت عليكم كثيرا، من الفرق الضالة البينة الولاد واليوم جماعة القاديانية، فهؤلاء إذا اتفق كل المسلمين على رفع هذه النسب كلها وأن يقنعوا بأن يقولوا نحن مسلمون ولا نسبة إلا إلى الإسلام، والقاديانيون أيضا ينتسبون إلى الإسلام، فكيف نميز أنفسنا عن هؤلاء المنحرفين عن ديننا، ولا سيما وهم سيظلون يقولون نحن أحمديون، أي ينتسبون إلى ميرزا غلام أحمد القادياني، يعني النبي الذي جاء قبل قرابة قرن من الزمان، لكن مع ذلك هم يكونوا مسلمون. فإذا سألته إيش دينك؟ يقول لك مسلم. طيب إيش مذهبك؟ يقول لك أنا أحمدي. طيب وأنت يا مسلم غير أحمدي؟ سيقال ما دينه؟ سيقول مسلم. إيش مذهبك؟ والله ما لي مذهب، لا مسلم ولا مذهب، لا مذهب ولا مذهب، لأنه في مذاهب ثانية موجودة. يعني حينئذ سيلتبس الحق الباطل، فلا بد حين ذاك للمسلم أن يبين ما مذهبه، لأنه ما أصلح المسلمون جميعا رجعوا كلهم إلى الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه السلام ولا أي مذهب هناك. فتصورنا أن المسلمين يعودون يوما إلى لا نسبة إلا نسبة واحدة في الإسلام، هذا تصور خيالي لا يمكن أن يتحقق. مع ذلك نحن نقول على افتراض أن هذا الخيال يصبح حقيقة واقعة، يومئذ نحن نقول ليس الانتساب هناك إلا إلى الإسلام، لكن من حيث الواقع هذا بعيد جدا يتحقق. لهذا أقول من الناحية الواقعية لابد للمسلم أن ينتسب نسبة ما تكشف عن حقيقة مذهبه الذي يدين الله به. وما دام كما قلنا أن الواقع أن جماهير المسلمين يرضون بهذه الانتسابات الكثيرة العديدة والتي كلها لا تنتهي إلى عصمة، فأولى ثم أولى ثم أولى أن نظل نحن متمسكين بهذه النسبة إلى العصمة، لأني قلت أن هذه النسبة هي إلى السلف الصالح وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، أي الانتساب إلى الإجماع اليقين المقطوع الذي قال فيه الرسول لا تجتمع أمتي على ضلالة. فنحن إذن في هذه النسبة ننتسب إلى الإجماع الذي لا يجوز أي مسلم أن يخرج أو أن يتبرع منه. وكما قيل كتاب أقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل بناء بما فيه الله. والسلام عليكم.
الله
بعدين
سنة أخبتها يعني أنا عبد الله واجتنب الطاغوت. أنا عبدت الله وما اجتنبت الطاغوت.
يعني ما يكمل توحيدك.
يعني إيماني اكتمل في يوم نقص.
لا بد من الجمع بين إيمان الله والكفر بالطاغوت.
طيب في الآية الممتحنة هي قد بدت بيننا وبينكم بغضاء العداوة والبغضاء العداوة. فالعداوة مش المفروض تكون لفظ باللسان يا شيخ ولا مش بالضرورة؟ يعني
على حسب الكفار
المخاطبين يعني.
فإذا هدنا نلحق بكم الذي كفر بطاغوتهم هم يعلنون البغضاء فهو يقابله بذلك.
طب انا واجد
مهما كان
كيف بدي اوفق بين ولدين احسانا بين العداوة والبغضاء؟ هو بثير العداوة والبغضاء.
شو بيساوي مثلا؟
يعني انا الان راح 22 مرة من ورا مسوي لي اياه.
كيف؟
راح لسنتين 22 مرة. من ورا مشاكل تسوي لي هو. وحشني من عملي يعني الان عاطل عمل، انا هو بحشني عن عملي وقاربني والى اخره مشاكل. ويبيح انه انا كفرت. فانا المفروض اني ابادر العداوة والبغضاء.
قول. يأتي قاعدة فقهية وهي أن لكل حكم عام خاص. فلما قلت أنت الوالدين أنت بتعرف قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه كيف كان موقفه معه. يا أبتي يا أبتي، فهنا لا ينطبق الحكم الأصلي وهو إظهار البغضاء، يتغلب عليه حق الأبوة على الولد، عليه أن يحسن الكلام معه ولا يشتد عليه كما فعل إبراهيم عليه السلام مع أبيه. لازم الولد يتحمله ويترفق به.
ولو مثلا أدى يعني يضرني فعلا يضرني يعني.
طيب يا مالي وعليكم السلام الله وبركاته. بدك تلاحظون حق الأبوة تتغلب على كل مشاكل الأبوين إلا جزاك الله خير، إلا لو كان في لا على أسف حكم إسلامي، وحينئذ ينفصل الأمر. هذو مسلمين وذو كفار قسمين، قسم مسالم وقسم معادي، فإذا ظل الأب في القسم المعادي حينئذ يظهر الولد العداء له حتى يصل الأمر إلى أنه يجوز له أن يقتله، واضح؟ لكن هذا الحكم اليوم مو موجود مع الأسف.
طيب تجوز لعنة الكفار الآن المشركين؟ تجوز لعنة أهل الكتاب ببلادنا الآن؟
ما فهمت.
يعني أقول الله يعن النصارى أنا ومسلمين من الموحدين.
بيجوز، لكن هذا له شرط، وهو أن يترتب وراء هذا الإعلان مفسد يعود ضررها على المسلمين.
أنا وياك جالسين، أنا قلت لك على سبيل المثال يعني إنه لعنت الله على النصارى، فقلت أنت ووالدك يعني والدي أنا شو بقول لك، نعم ولا لا؟ من والدي نصراني.
أنت قلت هذا الكلام أمامه؟
أنا كنت أنا وجالس مع مسلم فشد النقاش على النصارى واليهود، أيوة. فقلت لعنت الله عليهم، قال لي والدك؟ فما أعرف شو جاوب، والدي نصراني.
لا جاوب، شو بهمك، هذا يريد الفتنة.
فبالنسبة
لكن لي يجوز لك.
الأصل يجوز.
أي نعم.
جزاك الله خير.
وإياك. يا الله سبحانك استغفرك واتوب اليك.
الاخبار قالوا بحلول عيد يعني يهنئون جلاله الملك بحلول عيد الفطر المبارك.
ما بعرف اذا اثبتوا هذا، مو
كلام صحيح.
سؤالك خطا يا اخي، هو الخلاف صحيح لكن لست تريد هذا. الخلاف صحيح، يعني منهم من يقول يجوز ومنهم من يقول
لا يجوز.
لا يجوز، فهل تريد أنت أن تسأل أن هذا الخلاف واقع ولا لا؟ ليس هذا سؤالك. إذن صح سؤالك.
يعني السؤال هل يجوز التوسل بجلال الرسول؟
شوف كيف اختلاف الأمر. نعم سألت بالأول عن الخلاف، قلنا الخلاف صحيح الآن، وقلت لك أنه ما أظن هذا سؤالك. أخيرا صح سؤالك، وهو يجوز التوسل بجاه الرسول عليه السلام أم لا؟ قبل أن أقول لك ولغيرك أنه يجوز أو لا يجوز، يجب أن نعلم حقيقة لا خلاف فيها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم جدا، أكبر من أي جاه. ربنا يقول عن موسى وكان عند الله وجيها، وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء فهو عند الله وجيه أكثر من موسى، واضح؟ طيب هذه لا خلاف فيها. أما أن يقول المسلم الله ابني يتوسل إليك بجاه محمد، هذا بلا شك هو موضع خلاف، والصحيح أنه لا يجوز التوسل إلا بنوع من أنواع ثلاثة هي التي جاءت في السنة، أن يتوسل المسلم إلى الله باسم من أسماء الله، أو بصفة من صفات الله، أو بعمله الصالح، ما سوى ذلك فليس مشروعا. واضح الجواب؟ والسبب أن التوسل عبادة، والعبادة لا تكون إلا بالاتباع أولا، ثم بخاصة فيما يتعلق بالدعاء الذي يقول الرسول عليه السلام الدعاء هو العبادة، أي إنه أعظم صورة أو حالة يظهر فيها العبد عبوديته وحاجته لله تبارك وتعالى. نحن طريقنا هذا تمام؟
نعم.
بسم الله. ففي هذه الحالة التي يظهر فيها المسلم عبوديته لله عز وجل وحاجته إليه، فلا يصح أن يدخل واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى، ذلك لقول الله عز وجل. في شيء؟
لا
قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا من كان قريبا
اليمين شيخ
من كان قريبا إلى عباده هذا القرب الذي جاء بيانه في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فكنا إذا علونا شرفا كبرنا وإذا هبطنا واديا سبحنا وكنا نرفع أصواتنا. فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم أي اشفقوا عليها إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب إن من تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. الشاهد من الحديث كله نلحق السيارات
نعم نعم
الشاهد من هذا الحديث كله قوله عليه الصلاة والسلام إن من تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. فمن كان من عباده تبارك وتعالى بهذا القرب منهم فهل هو بحاجة إلى واسطة بين العبد وبينه؟ الجواب لا والحمد لله. فإذا يتوسل الإنسان إلى الله بما شرع الله بالتوسل باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بعمل صالح له. هذا هو الجواب ما سألت.
وإياك لك يا شيخ نطلعت على كتاب اللي هو الجد في السوق اللي هو أرغام المبتلاء الغبي بجواز التوسل بالنبي
جميل.
هذا تحقيق الثقاف ولكن لا أذكر الاسم الأصل نفسه حسن الثقاف. هذا تحقيق
حسن الثقاف
تحقيق. أما الكتاب نفسه تقريبا الله أعلم من الغماري
موصوف. هذا حسن الثقاف
الصوفيين بيجوز يعني التوسل للنبي وبالأولياء تبعون.
هذا رجل لا علم عنده وقسم من عنوان الرسالة ينطبق عليه.
طبعا في رد على حضرتك كتير طبعا في الاول في البداية وكذا وشبه ذلك يعني.
واي مبتدع لا يرد على الظالم.
نعم
هل رأيت الرسالة التي عنوانها القول المقنع
نعم.
بالرد على الألباني المبتدع
نعم.
هل سمعت بأن الألباني مبتدع إلا من هذا المبتدع؟
عشاك
أسأل الله
هو منزل رسالة شيخنا
القول المقنع بالرد على الألباني المبتدع
فيه هنا بعض الناس يا شيخ
الله أكبر
يذكرون بأنك في كثير من الكتب تذكر يعني في صفحات كثيرة عن الناس يعني ترد عليهم تقول لو إن هذه الصفحات يعني استغلناها في هذا العلم اللي عنده يعني. مش عارفين شو رأيك
كيف يعني استغلناها
بيه؟ يعني استغلناها بالعلم يعني شيخنا
يقول أنا أصبح 15 صفحة
يعني ما رد عليهم؟
آه
ما شاء الله ما شاء الله
نتركهم يعني يسبون ما نرد عليهم
اي نعم
ما نحكي لهم ولا شيء ما نوريهم وجهة نظرنا نهائيا نظرنا ساكتين
ابدا نخليهم يسرحوا ويمرحوا في ضلاله. هذول اللي بيقولوا
تفضل يا شيخ
هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هذا رجلين
نعم
اما هو منهم هو ما بيناسبه أن الألباني يرد عليهم ويفضحهم بين جهلهم وضلالهم أو هو من أخواننا الطيبين يعني ما بيضروا لبعيد ما بيضروا لبعيد أي نعم يعني هذا مثل إذا قال الإنسان أن الله ليش يرد عن النصارى ويقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أخي ما يجوز السكوت على الضلال. صحيح هو قد يكون ظاهرا، لكن يكون ظاهرا بالنسبة للمهتدين، أما أنا بالنسبة للكافرين فقد قال تعالى في حقهم: قل هل ننبئكم من أخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
كيف؟
تفضل.
أجد لو سمحت يعني رغبة شديدة جدا في متابعة إذاعة السعودية منذ أن تفتح حتى تنتهي في المساء في 12.
أيوة.
ويعني ما أستطيع أفارقها لحظة، حتى معي رد صغير إذا كنت في الطريق أو في الباص أو في أي مكان أتابع الدروس، يعني إيه في البيت أو في أو خارج البيت يعني.
أيه.
فهل ترى في ذلك يعني شيء أو يعني تنصحني في ذلك؟
لا ما أرى شيئا، لكن أنت أولا ليس لك عمل؟
لا أنا في كتب الأشرطة.
كيف؟
كتب الدينية والأشرطة.
في أشرطة وكتب.
نعم.
طيب. وإيش ثقافتك؟ يعني إذا قرأت تحسن تفهم؟
أنا أتابع الشيخ عبد العظيم يوميا، دروسه اليومية.
إيه؟
إلا في خلال لما يكون الشيخ بادئ ما بصح أتابع إذاعة السعودية.
جميل، لكن أنا أقترح
تفضل
أنك توسع معلوماتك بأكثر مما تسمع من الشيخ عبد العظيم أو من الإذاعة السعودية. أن تقرأ الكتب ما تخافش يا حسن.
نعم.
أي نعم، يعني نشط حالك للقراءة.
أنا أجد فيه يعني حاسة كويس جدا في السماع حتى متراعة
يعني. إيه، لكن لو كنت تسمع كل شيء يمكنه أن تقرأ وقل لك لا بأس، لكن اللي تسمع أقل بكثير مما تقرأه وتنتبه به.
أنا ما جاءت أقرأ أجد مثلا الشيخ ابن باز له حلقة أو نور على الضرب وابن عثيمين له درس محاضرة أو فتاوى أو
شيء زي ذلك يعني.
كيف؟
في جزيرة في الشارع يعني.
حينما أبدأ في القراءة أجد للشيخ ابن باز أو ابن عثيمين أو شباب ذاك المشايخ، أقول يعني كيف أقرأ وأترك الشيخ يتكلم في التسجيل أو في الإذاعة.
لكن يا أخي الشيخ ابن باز أو عثيمين مش دائما كل 24 ساعة بيتكلموا.
لا.
نعم. فأنت لازم تتحرى الأوقات التي ينشرون فيها كلام العلماء والمشايخ.
نعم.
وفيما سوى هذه الأوقات تشغل أنفسك بالقراءة.
نعم.
ولا تنسى أنه لازم تقرأ القرآن وتتدبر وتفهم وتتعود على الرجوع لكتب التفسير.
نعم.
إذا ما أشكل عليك معنى آية.
نعم.
هكذا بتصير طالب علم قوي. أما تكون دائما بضاعتك هو الاستماع فقط،
نعم،
هتكون معلوماتك محدودة جدا مع الزمن.
جزاك الله عنا خيرا. جزاك الله عنا خيرا.
السلام
عليكم.
تفضل.
شكرا يا شيخ.
السلام
عليكم.
سنة الجمعة البعدية فهو مخير بين أن يصلي ركعتين وبين أن يصلي أربعا، ثم كل من الركعتين والأربع ركعات له أن يصليها في المسجد أو يصليها في البيت، وهذا هو الأفضل، لا فرق بين ركعتين وبين أربع ركعات. الركعتين في المسجد جائز، والأربع ركعات في المسجد جائز، الركعتان في البيت أفضل، والأربع في البيت أفضل. واضح؟
شيخنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام اللي في قوله حين دفنت خديجة في أنه آسيا امرأة فرعون تكون من زوجات الرسول، هل هذا في حديث أو في نص صحيح؟
القصة أولا ليس لها علاقة بدفن خديجة، ثانيا يوجد هكذا حديث أنه آسيا بتكون زوجته، لكني لا أستحضر الآن إذا كان ثابتا أو لا.
أنها ضرت خديجة في الجنة.
نعم.
يا شيخ لو سمحت، بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الحديث عن المتبرجات لعنهن فإنهن ملعونات، هل يجوز لعن المعينة؟ يعني واحدة متبرجة
يجوز بشرط
أن لا يترتب من وراء هذا اللعن فساد في الأرض، لأن المقصود باللعن هو التربية، أي تربية المسبوب المشتوم المطعون. فإذا كان لعن هذا المخالف للشرع كالمتبرج ونحوه كالظالم مثلا، إذا كان يترتب من وراء لعنه أو سبه أو شتمه مفسدة، حينئذ لا يجوز. ومعنى هذا الكلام، لعن المتبرجة في المجتمع الإسلامي تربية لها، أما في المجتمع المتحلل كما هو مجتمعنا اليوم فليس تربية لها من جهة، وقد يصيب اللاعن بحق مصيبة قد لا يتحملها.
شيخ بارك الله فيك،
سؤال آخر بالنسبة للتكفير المعين. التكفير المعين، هل يجوز تكفير المعين؟
عليكم السلام. عليكم السلام.
التكفير المعين
إذا كان بحجة فيجوز، وإلا بهوى وبجهل فلا يجوز، كما هو الواقع اليوم.
شيخنا هل تذكر كتابة كلمة آسيا؟
بارك الله فيك. بدي الدليل الشرعي على الإسبال في القيام، يعني ما نضع لي
الإسبال في القيام. أظنك أردت شيئا وأخطأته. الإسبال في القيام أنو قيام؟ الأول ولا
بعد الركوع؟
لذلك صدق من قال أردت شيئا وقلت شيئا آخر. تقصد بالسؤال هو هل جاء في الشرع وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني الذي يلي الركوع؟ الجواب لا، هذا ليس له أصل، وإنما هو القبض، الله يهدينه إياه، وإنما جاء في القيام الأول فقط. أما في القيام الآخر الثاني الذي هو بعد رفع الرأس من الركوع فهذا ليس له أصل. والأصل هو السدل، الأصل هو السدل. أيوة. ولو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة أنه وضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول لسدلنا، لسدلنا. لكن جاءت أحاديث صحيحة بالوضع في هذا القيام الأول فوضعنا، ولم يأتي ولا حديث واحد وصحيح في القيام الثاني فسدلنا، أي رجعنا إلى الأصل.
وحديث وائل بن حجر،
حديث وائل بن حجر الله يهدينا وإياكم، جاء في القيام الأول. والحديث الذي يحتج به بعض مشايخ نجد اليوم أنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنه كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، هذا حديث مختصر مقتضب من حديث وائل الطويل المفصل وهو في صحيح مسلم. هناك يقول أنه الرسول عليه السلام لما افتتح الصلاة رفع يديه وكبر، ثم قرأ، ولما قرأ ولا الضالين قال آمين، ثم ركع ورفع يديه، ثم قام ورفع يديه كما فعل من قبل، ثم سجد. فلم يذكر هنا،
ما خصص،
ما ذكر القيام بعد رفع الرأس من الركوع، بينما ذكر التكبير ورفع اليدين كما فعل في أول الصلاة. ولذلك فلا يجوز الأخذ لمسألة نجعلها سنة راتبة من حديث مقتطع من حديث مفصل. واضح؟
شيخنا بس من قراءتك للحديث اللي هو لقد كمل من النساء اثنتين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، آسيا امراة فرعون ومريم ابنة عمران، كتابة آسيا الحرفية كيف؟
أليف فؤمن المد يلي تشبه السيف، ثم سين، ثم ياء، ثم ت مربوطة
زي خديجة.
أيوة، تاء مربوطة. وإياك عليكم السلام، أهلا وسهلا.
في حديث فليرجع كل فقار إلى مكانه، أي كل عظم إلى مكانه. مقصود مش المقصود دي انه كما كهيئة قبل الركوع؟
لا اخي، هو استقرار الاعضاء استقرارها الطبيعي. وهذا الحديث هو قطعة من حديث المسيء صلاته. حديث المسيء صلاته لم يرد مطلقا الوضع حتى في القيام الأول، حتى يحمل هذا الاستقرار على الوضع الأول.
سألتك عن بالنسبة للشغل في حكم المخالف للشرع، الديكور الداخل المحل في حكم المخالف للشرع، فقلت لي انه لا يجوز الشغل في اي مكان يكون مخالف للشرع. طب حكم المال شيخي؟ قلت لي لا يجوز. طب حكم المال اللي انا اخذته منه هذا المحل وانا لازلت شغال فيه؟ يعني
المال الذي اخذته كنت تعلم ان عملك حرام؟
لا طبعا شيخ.
طيب تب إلى الله عز وجل ولا تعود إلى ما فعلت.
طب الآن أنا مثلا هسه في نهاية الشغل، أكمل الشغل ولا أقف؟
ما تكمل.
طب بترتب علي شيء مثلا أنا بتغرم بهيك شغلات، يعني شو أساوي؟
تتغرم بتدفع الغرامة من المال اللي اكتسبته بمخالفة الشرع.
الله يجزيك
خير. اللي أخي إن شاء الله أنا ملتحي زي ما حضرتك شايف، لكن في الوقت الحالي علشان أسافر مصر.
أنا شايف إلا زغبر.
بدي أحلى اللحية، شو الحل فيها؟
الله يحفظك.
الله يكرمك.
ليه بدك تحلى؟
عشان صورتي أصلا في الجواز بدون لحية في مصر، وبعدين عشان أسافر مصر
أنا رح يعني رح أبشرك أو أنذرك ما أدري، صورة اللحية في الصورة الجديدة ما رح تطلع، فما يهمك.
الله
لهتك بالصورة الجديدة ما راح تطلع.
ليه؟
لأنه زغبرة.
أنا لما أقصى والدي متوفى في الحرب، فالحكومة بعتت لي فلوس، أنا مصري إن شاء الله، الحكومة بعتت لي فلوس تضعها في البنك باسمي، كان مبلغ بسيط، وبياخد من المعاش بتاعي جزء، يعني بيديله الجزء بسيط وبياخده الجزء الثاني بتحط برضه في البنك تبع الفلوس دي. فالفلوس الحالية دلوقتي قيمتها زادت جدا، فأنا طبعا في الاحتياج له، فأحوالها إيه؟ عنكون ربا أو وضعها بالضبط؟
يعني في سبيل لتخليصها من البنك؟
نعم.
في سبيل؟
لا حاليا ما فيش إلا بعد 21 سنة، كمان حوالي سنتين
بعد
21 سنة. فأنا حاليا يعني
طيب
في احتياج إن شاء الله.
اسمع.
نعم.
الذي يستحقه.
نعم.
أو الراتب المستحق معروف عندك شهريا كم مثلا أو سنويا؟
هو المبلغ كان محطوط قيمة بسيطة حاليا، فبياخد مثلا مأخذ المبلغ كله حوالي مثلا 120 دينار اللي هو المعاش بتاعي، فباخد بس 10 ويضاف الباقي في البنك.
المهم أسقط الربا.
نعم.
أسقط الربا من المال، هذا رأس المال هو الحلال كما قال الله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والزايد على هذا المال هو الربا، لا يجوز لك أن تنتفع به إطلاقا.
وأستخدمه في أي مكان.
أحسن
يا شيخ بارك الله
فيك. تستخدمه في المرافق العامة.
نعم.
والمقصود بالمرافق العامة هو لا يستفيد من هذا المال الربوي شخص معين لذاته ولو كان فقيرا. مرافق العامة مثلا محلة فقيرة بحاجة إلى سبيل ماء، يسحب الماء من هذا المال الحرام، أو طريق مثلا يحتاج إلى تعبيد، أو مثلا جسر على قناة ما شابه ذلك. هذا هو من المرافق العامة.
ما حكم الصلاة وراء إمام يعلم نفاقه؟
الجواب يترتب هل هو مسلم أم كافر. اسمع الله يهديك. فإذا قلنا بأنه مسلم فالصلاة خلفه صحيحة، ونفاقه سامحك الله عليه.
نعم. والصلاة خلفه صحيح. بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
يا شيخ سؤال واحد ما بارك فيك قبل تروح. عندي الوالدة عندها ضغط سكري يعني قوي، فإذا صامت يعني بتكون حالتها سيئة بشكل يعني ما تتوقع. بجوز إنه
نوصل السؤال.
هذا الشهادو.
يلا.
بحاول
يصير
بشكل طبيعي ما بترضى. بيكون تعبير تعبانه بشكل
ما ترضى ايش يعني ما دام انت
بس هي حالتها يعني سيئه بشكل فظيع ما بتقدر تتحرك
ولا شيء. هل تستطيع ان تفطرها؟
لا.
فاذا ايش معنى السؤال؟ الله يهديك
يا شيخ.
شيخ اسال ليلى احيانا
فبايش هي كيف تفطر؟ هي خايفه.
وينها؟
لا لا ما جبناها.
الله يحفظك.
هي خايفه تفطر. هو يجوز تفطر؟
بس سؤال
يدفع عنها. اي يجوز.
احسن الشيخ قلت له السؤال مهم بس انا ما طلق مرته حلف طلقان عليه ما حكم ذلك؟
هذا شو؟
عن طريق الشريط طلقت قلت عليه الطلاق لا لك يرد لا في السماء ولا في الارض وطلقت انا عليه الطلاق ذلك اختلفنا مع بعض يعني فطلقت عن شريط البلاستيك.
اتصل بي هاتفيا من التاسعة إلى العاشرة لأخذوينك المسألة بتفصيل وأعطيك الجواب إن شاء الله.
ماشي جزاك الله.
هل يجوز تكليم الجن؟
لا.
بالشخص المصروع؟
ما يجوز.
ولا بحامل الأحوال؟
بس أنا عاشق.